بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع آيات تشريع الصوم وأدلته. الآيات التي تحدثت عن الصوم، صوم شهر رمضان في القرآن الكريم، جاءت مجتمعة في سورة البقرة من آية 183 إلى آية 187. وهذه الآيات باجتماعها هي التي تناولت قضية صيام شهر رمضان وأحكامه ومن ينبغي أن يصوم ومن لا يصح منه الصوم، وما هي المفطرات التي تفسد الصيام، وما يرتبط بذلك من الأمور. ثم إن السنة النبوية وسعت دائرة الأدلة وتحدثت عن عدد آخر من المفطرات لم تأتي في القرآن الكريم. وهكذا بالنسبة إلى أحاديث وروايات المعصومين من بعد النبي صلى الله عليه وآله، فإننا نجد مثلا في الآيات المباركات، ما يرتبط بالمفطرات، هناك إشارة إلى قضية مفطرية الممارسة الجنسية بين الرجل والمرأة، إشارة إلى أن الأكل مبطل للصيام في النهار، وهكذا الشرب. وأما غير ذلك من الأمور فنحن لا نجدها في القرآن الكريم بإشارة، فضلا عن التصريح بها. نتعرض بإذن الله تعالى هذه الليلة إلى هذه الآيات المباركات لنرى ماذا تقول، ثم نتعرض إلى بعض ما سن من المفطرات وشرع من خلال حديث رسول الله وحديث المعصومين من ذريته عليه وعليهم السلام. كما ذكرنا فإن الآيات من 183 في سورة البقرة تبدأ بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد تحدثنا في ليلة مضت عن هذه الآية المباركة واستشهدنا بها على أن الصوم كان موجودا لدى الأنبياء السابقين ولدى الديانات السماوية والأمم السابقة المرتبطة بهذه الديانات، وأن الله سبحانه وتعالى يريد من خلال هذا الصيام مقصدا وغرضا، وهو لعلكم تتقون، تربية ملكة التقوى وقوة الإرادة والامتناع عن الإقدام على المحرمات من خلال هذا الصيام. كتب عليكم أيضا فيه تأكيد للقانون، كأنما القانون حتى الآن في القوانين عادة في البداية يصدر مرسوم بقانون أو مشروع بقانون، هذا أول مرحلة، مثل اقتراح قانون معين، ثم هذا يصوب إما إذا كان عبر المجلس النيابي في بعض الدول أو مجالس الشيوخ في بعض الدول الأخرى، أو الرئيس والسلطان والحاكم في أماكن ثالثة، فيصبح قانونا بعد أن كان مشروع قانون، ثم يكتب ويعمم. لما يكتب يصير وثيقة، أمره نهائي بعد تجاوز كل المراحل التي كان ينبغي أن يطويها، الآن وصل إلى مرحلة التوثيق النهائي والكتابة الأخيرة، فيقال هذا القانون أصبح مدونا مكتوبا يمكن الرجوع إليه. بعض المفسرين يرى أن استعمالات كتب عليكم وهي في القرآن الكريم متعددة، كتب عليكم القتال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم في القصاص، في أمر القصاص أيضا. فكأنما هذا الآن هو الصيغة النهائية للقانون والمرحلة الأخيرة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذه الآية المباركة احنا تحدثنا عنها وحولها في حديث مضى. الآية الأخرى هي الآية التي استفتحنا بها هذه الليلة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وعاء الصيام شهر رمضان، بين قوسين أكو هناك عندنا روايات وأيضا عند أتباع مدرسة الخلفاء تشير إلى النهي عن إفراد كلمة رمضان بالذكر، لا تقولوا جاء رمضان وذهب رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله لا يجيء ولا يزول. في بعض الروايات الأخرى فمن قال ذلك فليتصدق وليصم كفارة. أن تقول رمضان، إحنا الآن في رمضان، إجا رمضان، فلان ولد في رمضان، رمضان هالسنة كان يوم الخميس مثلا، رمضان العام الماضي كان كذا، هذا أمر منهي عنه. وربما البعض في أوائل الشهر رأى بعض الروايات في هذا المجال. عند التحقيق من العلماء ذكر العلماء أمورا، منها أنه لم يعلم أن رمضان اسم من أسماء الله، فإنه مع التتبع للأسماء الحسنى المئة المعروفة، بل للأسماء المذكورة في مثل دعاء الجوشن الكبير وهو ألف اسم لله عز وجل، بل وغيرها من الأسماء لم يوجد بينها اسم لله بعنوان رمضان، في ديان، في حنان، في منان، طيب في برهان، ولكن رمضان ما موجود. طيب، فإذا كان كذلك كيف بعض الروايات تقول فإن رمضان اسم من أسماء الله؟ هذا واحد. الثاني أننا وجدنا عددا من الروايات المروية عن المعصومين عليهم السلام من المدرستين فيها رمضان بدون شهر. هناك الروايات تقول لا تقولوا رمضان ولكن قولوا شهر رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله أو هو الله. طيب، رأينا في روايات في المدرستين فيها كلمة رمضان من دون شهر، إذا جاء رمضان قيدت الشياطين، فتحت أبواب الجنة بدون شهر. وهذا موجود في أحاديث المدرسة الأخرى وأحاديث الإمامية، فهذا أمر ثاني أيضا أضيف إليه. وبالتالي فالرأي الموجود عند علمائنا بعد التحقيق أنه كأن الغرض ألا يمتهن ذكر شهر رمضان. فأنت بدل ما تقول رمضان راح ورمضان جاء ورمضان قصير ورمضان طويل، لابد أن تضيف إليه كلمة شهر، وأنه يستحب لك أن تقول شهر رمضان على رأي بعضهم، أو يكره لك أن تقول رمضان منفردا، لكنه ليس بحرام وليس فيه كفارة واجبة ولم تخالف أمرا إلزاميا، هو أمر حسن أن يعظم الإنسان هذا الشهر بقوله شهر رمضان المبارك. فهذه سنة رسول الله، لو تشوف خطبة النبي أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، هالتعظيم هذا ما يناسبه بعد رمضان راح ورمضان إجى. بعض العلماء قال لما قيل فإن رمضان هو الله كأنما صار إبدال، مثل ما تقول شهر رمضان تقول شهر الله، فيصير شهر مضاف مرة إلى رمضان ومضاف مرة أخرى إلى لفظ الجلالة. لكن أصل أن تقول رمضان منفردا فيه كراهة، والاستحباب أن تقول شهر رمضان، لكن النهي هنا ليس نهيا إلزاميا ولا يجب فيه التصدق ولا يجب فيه الكفارة. هذه بس إشارة. القرآن الكريم في تعظيم هذا الشهر يبتدئ فيقول شهر رمضان، شهر رمضان هذا الشهر العظيم الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. في هذه الآية المباركة، وكما ذكرنا الآيات اللي تتحدث حول صيام شهر رمضان هي خمس آيات فقط، صيام أحكام أقسام المكلفين فيه كلها خمس آيات، شيل منها أيضا آية في الوسط وهي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، إذا هذه شلت باعتبارها ما ترتبط بتشريعات الصيام وشهر رمضان، فيبقى عندنا أربع آيات. أربع آيات هي التي فيها كل أحكام الصيام وتشريعاته في القرآن الكريم صيام شهر رمضان. ولذلك يتعجب الإنسان عندما يسمع إلى بعض الناس عندما يقولون نحن نعتمد على القرآن في كل شيء ولا نعتمد على السنة النبوية فضلا عن أحاديث المعصومين. آلاف المسائل الشرعية، آلاف الفروع الفقهية تتفرع في قضايا الصيام. ألا نسأل المشايخ والعلماء يوميا كم من المسائل يستلمون في تفاصيل قضايا الصيام وشهر رمضان وصحة الصوم وما شابه ذلك من النساء والرجال. كيف أربع آيات تستطيع أن تتصدى لإجابة كل هذه الأشياء لولا سنة النبي ولولا أحاديث المعصومين عليهم السلام وما يتفرع منها؟ فتيجي هذه الآية المباركة، هذه الآية المباركة أول ما تبدأ بالفئات الاستثنائية. فئات الاستثنائية منه؟ فمن شهد منكم عفوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية المباركة التي تقسم الفئات، فئات المكلفين هكذا بعد أن تقول أياما معدودات لتسهيل الأمر، ف
فمن كان منكم مريضا أو على سفر. أول شيء بدأت بالفئات الاستثنائية بالحالات غير العامة: المريض، المسافر، الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة التي والذي لا يستطيعان الصيام، مو مريض ولا مسافر بس كبير السن. فتبدأ: فمن كان منكم مريضا، هذا واحد استثنائي، أو على سفر، هذا أيضا واحد استثنائي. هؤلاء فعدة من أيام أخر. هذا التعبير مع التدقيق فيه يحل كثير من المشاكل. فعدة من أيام أخر يعني ليست هذه الأيام، أيام شهر رمضان، ليست أيام صيام بالنسبة له. مثل ما تقول صوم يوم الجمعة، هو في يوم الجمعة لا في غيره من الأيام الأخرى. هذا الإنسان المريض والمسافر مو فرضه هنا، وإنما فرضه في الأيام الأخر. إذا في الأيام الأخر يعني هذه الأيام ليست فرضا له، وإذا كانت ليست فرضا له فلو أتى بها، لو أتى بالعبادة وبالصوم فيها، لم يكن قد أتى بشيء مشروع. ما واحد يقول خب أنا إلا أريد أصوم، مسافر ما يخالف، خليني أكون مسافر بس أريد أصوم، يقول له لا، هذا اليوم مو وعاء لسفرك أنت، مو وعاء لصومك أنت، وعاء لصوم من شهد منكم الشهر. أنت وعاء صومك يوم آخر. كاس عندك، هذا الكاس إذا كان الإنسان صحيح البدن هذا كاسه، إذا كان مريض كأسه كأس آخر، مو هذا الكأس حتى يملأه به. فأول شيء يبدأ بالفئات الاستثنائية: مريض، مسافر، ليس فرضه هنا، ليس صومه هنا، ليس مشروعا له هنا، وإنما المشروع له في أيام أخر. بعدين غير هذا اليوم اللي هو مريض، غير هذا اليوم اللي هو مسافر. وأيضا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هناك قسم كما قلنا، شخص ليس مريضا، عمره 90 سنة، ليس مريض وليس مسافر، ولكن عندما يصوم يبلغ به أقصى الطاقة والجهد، يلقى مشقة عظيمة من الصيام فيه، والحال أن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا الذي يطيقه يعني يبلغ أقصى طاقته، هذا مو فرضه هنا، وإنما فرضه بدل وعلى الذين يطيقونه شنو؟ فدية طعام مسكين. ليش ما قال فعدة من أيام أخر؟ لأن حاله الأيام الأخر مثل حالها الآن. المريض بعد أسبوع، بعد أيام رح يشفى، يقضي فيما بعد ذلك. المسافر بعد أيام سيرجع إلى بلده، يصبح حاضرا، لكن هذا الرجل أبو 90 سنة أو أبو 100 سنة أو غير ذلك، هذا كل يوم يمر عليه هو يصير شنو؟ أضعف وأقل قدرة. فلا معنى لأن تقول له صوم بعد شهر، صوم بعد شهرين، ما يقدر، هو الآن أقوى من ذاك الوقت ومع ذلك هو لا يستطيع، فكيف تكلفه بذلك اليوم؟ لذلك قال: وعلى الذين يطيقونه شنو؟ فدية طعام مسكين. هذه الفئات الاستثنائية بعدين في الآية التي بعدها يأتي إلى الفئة الطبيعية، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر. ذولاك الاستثنائيون مريض، مسافر، كبير السن لا يستطيع، ذولا مضى حكمهم. الآن واحد شاهد للشهر، حاضر في البلد، غير مريض، غير كبير السن، هذا فليصمه. فمن شهد منكم الشهر فليصم. مرة ثانية إجا قال ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ليش تونا الحين قايلين؟ الآن الآية السابقة لتوها قد جاءت. ها، تأكيد على جهتين. الجهة الأولى أن هناك من الناس، وهذا موجود لاحظوه، لا سيما الشخص اللي طول هالمدة يصوم وملتزم بشهر رمضان، الآن تعرض إلى مرض، هذا المرض يضره لو يصوم، يزيد في مرضه، يبطئ شفائه، متدين. قل كيف أنا أترك الصيام يعني؟ غير بتأذى؟ خليني أتأذى، الله يستاهل. طيب، غير رح يبطي مرضي من الشفاء، خليه يبطي ما يخالف، أصوم، الله يستاهل. يقول له لا، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ليس مشروعا لك، أنت تريد غير رضا الله، كلش متحمس لله عز وجل ولعبادته، الله لا يريد صومك في هذا اليوم. هذا اليوم صومك فيه مبغوض لله، وهذا قسم من الناس قد لا يلتفت إليه. الله سبحانه وتعالى يريدك أن تطيعه من حيث يشرع، لا من حيث أنت ترغب. من حيث أنت ترغب ولم يشرع في هذه الحالة، هذا عمل مبغوض لله، غير محبوب لله، غير مطلوب من الله، لا تسويه. هذا واحد. والأمر الثاني حتى يؤكد على معنى أن هذا غير مشروع، مو أن القضية قضية رخصة كما ذهب إليها بعض العلماء لا سيما من مدرسة الخلفاء، قالوا أنه الصوم في السفر رخصة، يقدر الإنسان يصوم ويقدر يترك الصيام، مرخص إليه. في المرض أيضا يقدر يصوم ويقدر يترك الصوم. يقول لا، أنا هذا ما أريده، أريد منك عدة من أيام أخر. أنت شاهد للشهر، صحيح سليم، مو كبير السن، صوم، هذا المقدار اللي أريده، غير ذلك لا ما أريد، لا أريده منك. لا مقابل فليصمه، هنا فلا يصمه. من شهد منكم الشهر فليصم، من كان مريضا فممنوع أن يصومه فلا يصمه، مقتضى المقابلة هكذا يقولون. وأكد على قضية الصيام لهذه الجهة الاجتماعية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أنت تقول أنا ما أريد، أنت شك حتى تقول أريد ما أريد. الله خفف عليك وهدية أهداها إليك وقال لك في الصلاة اجمع، أنت مرخص. قل لا أنا ما أريد أجمع، كيف ترد هدية الله؟ في الصوم في السفر قال لك لا تصوم، في الصلاة قال لك قصر، هذا يريد بك اليسر، هدية الله، صدقة تصدق الله بها عليك. تقول لا أنا ما أريد صدقة الله. أنت شنو حتى تقول أنا ما أريد؟ من أنت قبال الله سبحانه وتعالى؟ تقول أنا ما أريد صدقة الله، الله يقول لك هم أنا ما أريد عبادتك من رأس. طيب، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بعدين حكم، ولتكملوا العدة من أحكام الشهر الاستمرار في الصيام، إذا غم الهلال في آخر الشهر، هلال العيد ما شفنا غبار، رطوبة، سحاب، غير ذلك، كمل العدة إلى 30، لأن الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30. فإن رأيت الهلال بعد 29 خلاص أنت في عيد، وإن لم تره فيجب عليك أن تكمل عدة الشهر 30 يوما. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بعدين ذكرنا الآية المباركة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نحن ندعو ربنا ونحن واثقون من الإجابة وأنه قريب يجيب الداعي. اللهم إن لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شهر رمضان فاغفر لنا فيما بقي منه. نعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عنا هذا الشهر، أو يطلع الفجر علينا من ليلتنا هذه، ولك قبلنا تبعة أو ذنب تعذبنا بها. الله قريب، الله مجيب، الله سميع، يحتاج فقط إلى أن يدعو الإنسان ربه وأن يستشعر قربه. الآية التي بعدها هي الآية التي فيها المفطرات التي ذكرناها. قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الرفث هو كلام يستقبح عادة، عادة يتعلق ببعض الأمور الجنسية، ولذلك نهي عنه في مثل الحج أيضا، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، بناء على تفسير الرفث هنا بالأقوال. طيب، هذا الكلام اللي فيه عادة إيحاءات جنسية في الغالب هو يذكر بين الزوجين حال الممارسة الجنسية. طيب، القرآن الكريم لأدبه ولتعليمه الناس الأدب جاء بهذه اللفظة أحل لكم ليلة الصيام الرفث، اللي مثل كلام المقدمات بين الزوج والزوجة. طيب، هذا حلال لكم، ويكني بذلك عن العمل الجنسي التام والممارسة الجنسية الكاملة بينهما، هذا حلال. و أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. ذكروا في السيرة وفي كتب الحديث أن أول تشريع الصيام في الأيام الأولى كأنما كان التشريع يقتضي أن للإنسان أن يأكل ويشرب في الليل وأن يمارس العمل الجنسي ما لم ينم، فإذا نام بعد ذلك خلص، طيب انتهى، كأنما بدأ صومه. فصارت حادثتان يقال: أول شيء صار أن قسم من شباب المسلمين، بعضهم توه متزوج، النهار هو ما ممكن أن يقارب زوجته، في الليل أيضا إذا أكل وشرب شوية يريد ينام يريح، راحت عليه المسألة، فيبقى إلى يوم آخر. فقسم من هؤلاء الشباب كان يعبر الشغلة حسب التعبير، يقوم بهذه الأعمال وكأن أحد ما يدري. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، زين، يعني تقومون بهذه الأعمال بشكل سري، لكن الله هو يدري. هذا واحد. والثاني في قضية الأكل والشرب، نقلوا عن شخص يقال له قيس بن صرمة الأنصاري، هذا كان يعمل في النهار في بستانه إلى العصر، بعدين العصر إجا راح صلى، جاء من بعد الصلاة: يا فلانة وين الفطور؟ فقالت إله: ما صار، ما استوى، ما كانت عندنا مواد، إلى الآن أسوي إله، هسه وقتها الآن تسوي يا بنت الحلال. طيب انتظر قليلا، يشتغل من الصباح إلى العصر في بستانه، فغفى ونام. بناء على هذا القانون الأولي، ما دام نام خلص بعد ما يقدر لا يأكل لا يشرب ولا يسوي شيء، فبقي هكذا إلى اليوم الثاني الظهر، يعني الآن هو صايم هالفترة الطويلة إلى يوم ثاني الظهر لم يأكل ولم يشرب، فأغمي عليه، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان ذلك من أسباب نزول هذا الحكم على المسلمين. احنا نقول الله يجزاه خير هذا الرجال، وإلا لو كان بغير هذه الصورة، واحد بس مثلا ينام انتهى أمره من ما يأكل وما يشرب وسائر الأمور الأخرى، فعلا يصير صوم حقيقي ذاك الوقت. فكتب هذا الأمر، فالآن باشروهن، خلاص ارتفع هذا المنع طيلة ليلة الصيام إلى الفجر، الأكل والشرب كل من أول الليل إلى الفجر، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قيل أن رسول الله صلى الله عليه وآله ضحك كثيرا عندما رأى أحد الصحابة قد أخذ خيطين هالشكل، خيط أبيض وخيط أسود، ومخليهم عند كل شوي يسحب واحد، فقال له رسول الله: شنو قاعد تسوي؟ قال: أشوف حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هل صار الفجر ولا؟ قال له: مو هذا المقصود، المقصود أن الخيط الأسود هو الليل ينحسر، والخيط الأبيض هو ضوء الفجر ينتشر، ذاك يروح الظلام، وهذا البياض بياض نور الفجر ينتشر، ذاك الوقت يتبين أنه صار الفجر، لا أنه تخلي لك مثلا خيط أبيض وخيط أسود وتطلع واحد وتجر الثاني وما شابه ذلك. طيب، في هذه الآية المباركة صار إشارة إلى أن المباشرة بين الزوجين ليلة الصيام إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني إلى وقت الفجر، ومعنى ذلك أنه في النهار محرم ومفطر بهذه الآية المباركة. الأكل والشرب أيضا في طول الليل، كلوا حتى هذه الفترة وهي يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني إلى الفجر. معنى ذلك أنه لو أكل إنسان أو شرب بعد ذلك في أي وقت بعد الفجر أثناء النهار، فمعنى ذلك أنه قد أفسد صومه. هذا اللي استفيد من الآيات المباركات، ثلاثة أمور مفطرة. بينما احنا نتحدث كما هو في فقه الإمامية عن تسعة مفطرات على بعض الآراء أو ثمانية على بعض الآراء، وقريب من هذا عند مدرسة الخلفاء، هذه لابد أن يكون إلها مصدر وهو سنة نبينا محمد. هنا أيضا في الآية المباركة قال ثم أتم الصيام إلى الليل، وفي هذا استدل به على ما يذهب إليه مشهور فقهاء الإمامية من لزوم الانتظار بعد غروب الشمس إلى أن تذهب الحمرة المشرقية، حدود 12 دقيقة أو أكثر حتى تذهب الحمرة المشرقية فيكون الليل، وقبل ذلك كان الغروب ولم يصبح الليل، بالإضافة إلى وجود روايات عندنا. هذا الرأي المشهور، وإن كان رأي بعض العلماء المعاصرين أيضا أنه لا، الانتظار من ما بعد الغروب إلى الحمرة المشرقية هو احتياط استحبابي، ذهب إلى ذلك بعض المراجع، ولكن الرأي المشهور عند علمائنا ومراجعنا هو الأول. فهذا تشريعات بالقرآن الكريم. نجي إلى بعض ما شرع بسنة رسول الله نذكرها بشكل سريع. من ذلك ما ذكر عن قضية الإصباح جنبا، تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر، وتعمد البقاء على الحيض من دون اغتسال إذا طهرت المرأة في الليل إلى الفجر، هذا عندنا الإمامية مفسد للصيام. وبالإضافة إلى ما ورد من روايات أهل البيت عليهم السلام وهي كثيرة عندنا، وردت رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله عندنا ثابتة، ومنقولة أيضا في أحاديث مدرسة الخلفاء، وهي أنه قال من أصبح جنبا فلا صوم له. من أصبح جنبا يعني أصبح يعني تعمد الإصباح جنبا فلا صوم له، هذه الرواية موجودة عندهم، لكنهم ردوها بحديث عن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وآله، في أنها قالت إن رسول الله كان يدركه الفجر جنبا ثم يصوم، فقالوا هذه الرواية من حديث عائشة تقول النبي كان يدركه الفجر جنبا ثم يصوم ما يبطل صومه. وقد ناقش بعض العلماء في هذه الرواية في أن كلمة كان يدركه الفجر فيها دلالة على الاستمرار، مثل ما تقول فلان كان يصلي الليل، يعني كان باستمرار يصلي، مو تقول صلى أو قد صلى الليل. قد صلى ممكن مرة واحدة، قد ذهب للعمل ممكن مرة واحدة، لكن كان يذهب إلى العمل يعني بشكل شنو مستمر، كان يصلي الليل يعني بشكل مستمر. لما تيجي تطبق هالقاعدة اللغوية على هذا الحديث يصبح معنى الحديث مستنكرا، لأن الحديث يقول أن رسول الله كان يدركه الفجر جنبا ثم يصوم، يعني هذا الأمر كان شيئا شنو مستمرا دائما، عادته هكذا باستمرار هكذا. طيب إذا هكذا وين قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، وين أن النبي كان إذا صار شهر رمضان ولا سيما العشر الأواخر طوى فراشه، طيب تعبير عن إحيائه الليل بكامله. الآن هذه الصورة لا تنسجم مع صورة شخص مستمر على أنه يدركه الفاجر جنبا، لا سيما وأن النبي مطالب بأن يصلي جماعة أول الوقت وفي فضيلته بالإضافة إلى أحيائه إلى الليل. الإمامية بالإضافة إلى الحديث الأول المروي عن رسول الله، هناك أحاديث عندهم مروية عن المعصومين وهي كثيرة. من ذلك أيضا من المحرمات والمفطرات قضية الاستمناء، ممارسة الجنسية مع الزوجة حرام. الاستمناء شخص غير متزوج، فتاة غير متزوجة، يقوم أو تقوم بالاستمناء في نهار شهر رمضان، وهو إثارة النفس بالعبث بالأعضاء التناسلية إلى أن ينزل، هذا يسمى بالاستمناء. هذا أولا محرم سواء في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان، ومفسد للصيام مفطر أيضا. وعند بعض العلماء الأمر أشد، يقول إذا كان إفطار على شيء محرم فإنه ينتهي إلى كفارة الجمع. عندنا من الروايات رواية معتبرة أنقلها، روايات متعددة بس اللي أنقلها هذه الرواية المعتبرة عن الإمام الصادق عليه السلام، أنه قال في رجل يعبث بأهله حتى يمني في نهار الصوم، ما بينهم ممارسة جنسية كاملة وإنما عبث، نوع من الملامسة ما شابه ذلك، الالتصاق الجسدي غيره، إلى أن ينتهي إلى الإمناء. قال عليه مثل ما على الذي يجامع. كيف أن الذي يجامع في نهار شهر رمضان عليه القضاء والكفارة وصومه باطل، كذلك هذا الإنسان. هذا مما يذكر. وأيضا قضية الكذب على الله والرسول والأئمة، ففي الخبر أن الإمام قال إن الكذبة لتفسد الصيام، فقال أحد أصحابه هلكنا يا ابن رسول الله، يعني إذا هالشكل إحنا في اليوم ما شاء الله عشر قول قليل، فصومنا إذن يبطل. قال ليس حيث تذهب، وإنما الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة. تجي كتاب، مو كتاب، بوست هذا في الواتساب يقول لك قواعد السعادة السبع لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب كذا كذا، ابتسم ولو القلب يقطر هم يقطر دما. منو قال لك علي بن أبي طالب قال هذا؟ سمعت الإمام علي قالها؟ شايفها في مصدر معتبر أنت؟ طيب، ولا ينسى آخر شيء يقول لا تنسى أن تنشرها حتى تحصل على ثواب. عمي إذا ما حصلت على اسم احمد ربك. طيب، وهكذا تعمد التقيؤ، نفس التقيؤ لا يفسد الصيام، ولكن تعمد التقيؤ الإنسان يعالج نفسه حتى يتقيأ، يخلي إيده في صبعه، يخلي صبعه في حلقه أو ما شابه ذلك إلى أن يعالج نفسه حتى يتقيأ، هذا يبطل صيامه. أما لو ذرعه القيء مثل المرأة الحامل عادة يصير عندها الشكل، مثل إنسان في الليل أكل طعاما اللي في النهار بعد نفسه ما تقدر تتحمله فيذرعه يتقيأ من غير إرادة، هذا صومه لا يتأثر، ولكن لو تعمد التقيؤ بطل صومه. وذلك أيضا لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله والمعصومين، حديث النبي من استقاء فليقضي، يعني من طلب خروج القيء فليقضي. وهكذا هناك روايات أخرى، الوقت لا يتسع لاستعراضها كلها. رأينا أن القرآن الكريم أشار إلى عدد من أحكام وتشريعات الصيام وإلى عدد مختصر من المفطرات، وأن الأساس في تشريع أحكام الصيام هو ما ثبت بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعندنا الإمامية، بالإضافة إلى حديث رسول الله عن المعصومين عليهم السلام، حتى صار الصيام بهذه الصورة وبهذا الوضوح وبهذا الكمال من الأحكام. وقد جهد أئمة الهدى سلام الله عليهم جهدا عظيما في توضيح وتبيين أحكام الدين، وتحملوا ما تحملوا من أجل شرح قواعده وإيصالها إلى المؤمنين، لأن قضيتهم الكبرى قضية الإسلام وتشريعاته. ألا ترى أن الحسين عليه السلام يقول في رسالته تلك: وعلى الإسلام السلام، إذا بليت الأمة براع مثل يزيد، أنا مو مهم بالنسبة إلي شخصي، وإنما المهم هو الحفاظ على الإسلام، على الشريعة، على الأحكام، على القرآن، على الأصول العقدية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك عندما قتل الحسين كما ورد في زيارة الناحية: لقد قتلوا بقتلك الإسلام، وعطلوا الحلال والحرام، وهملجوا في الغي والعدوان. ولهذا أيضا إذا بقي الإسلام مهما ضحى هؤلاء السادة فهم الفائزون والمنتصرون، كما قال مولانا زين العابدين عندما رجعوا إلى المدينة واستقبلهم عمرو بن سعيد الأشدق الأموي والي المدينة متشمتا، فقال: من الغالب؟ حالة شماتة، حالة تشفي. فقال زين العابدين كما ورد في الخبر: رويدا ريثما يؤذن المؤذن. بعد قليل وإذا بالأذان يرتفع: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. فالتفت إلي وقال: عرفت من الغالب الآن؟ الذي غلب هو الذي جاهد من أجل أن يرتفع نداء المنابر والمنائر بتوحيد الله وبرسالة رسول الله. احنا خل نضحي بأرواحنا، بل بما هو أعظم من ذلك، بخدر نسائنا، بعزة عزيزنا. إن يوم الحسين أذل عزيزنا، أسبل دموعنا، وأذل عزيزنا بيوم كرب وبلاء. من ذلك العزيز الذي ذل؟ ذلك العزيز هو زينب العقيلة بنت أمير المؤمنين سلام الله عليها وعليه، عندما وقفت في يوم الحادي عشر من المحرم وهي تنظر إلى النياق العج في الهزل، قد جيء بها إليها ولا من محامي ولا من كفيل، وتذكرت كيف وصلت إلى كربلاء محفوفة بأبطال الهاشميين من إخوتها وبني إخوتها، والآن يأتي إليها شمر بن ذي الجوشن يلوح بصوته على الأطفال، ويأتي إليها زجر بن قيس يهدد النساء، وهذه النياق العجة في الهزل لم تلبث زينب أن ركبت عليها وباقي النساء، وأراد هذا الحادي أن يتعجل بالمسير. زينب تلتفت إلى خلفها، تلتفت إلى جهة الجنائز والجثامين الطاهرة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وكأنها تريد أن تودع هؤلاء، تقول للحادي: لماذا أنت متعجل أيها الحادي؟ خلينا نودع أجساد سادتنا وقادتنا وإخوتنا. لما انحدى الحادي بودايع الهادي لن زينب تنادي رياض يا حادي. خلينا نودع الحسين، ما خليتنا نودعه ولا نودع بقية الأجساد ولا نجهزها ولا ندفنها. رياض يا حادين لا وين بينا تريد تقطع في جاج البيد، خاف الطريق يبعيد والسفر يا ذينا، واحنا حرام واطفال ما ظلت لنا رجال، واحنا حرام واطفال ما ظلت لنا رجال، نمشي على هذا الحال، هالحال يشجينا. ماذا تريدين يا زينب؟ ماذا تصنعين؟ عن ماذا تسألين؟ قالت: مروا على العباس، شوفوا يرضى يقبل الروح يا هؤلاء. مروا على العباس ذاك الشديد الباس، جثة بلايا راس، خلهم يحشمون لعله يقوم أبو الفضل العباس يشوف أخواته ونساءه بهذه الصورة. مروا على الأكبر فوق الثرى معفر، نادوا بني حيدر خلهم يجهزون. بعد آخر واحد، إذا ما جاوب العباس ولا الأكبر رأس المال الحسين. مروا على ابن أمي فوق الثرى مرمي، مروا على ابن أمي فوق الثرى مرمي، نادوا بنو عمي، نادوا بني عمي خلهم يدفنون. ك كأنما أنا ما قدرت أسوي هذا الأمر للحسين ولا للباقي، خلي أيضا الآخرين يأتون ليدفنون. لم تسمع جوابا، التفتت ناحية الغري، قم يا علي، فما هذا القعود وما عادي تغض علي، يا الأقذاء أجفايا، إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدايانا، هذا حسين بلا غسل ولا كفن، عار تجول علي الخيل ميدا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، تقبل منا ومن المؤسسين بأحسن القبول، اقض اللهم حاجات المحتاجين ومن سألنا الدعاء، إلى أرواح موتى المؤسسين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.